فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة، قال فصل بيان النجاسات وإزالتها. ثم قال رحمه الله،
هو بص بيقول ايش، بيقول الدكتور تامر جابها له من النهاية، يعني يا أستاذ أحمد الدكتور ناقشك الآن علميا، لماذا لا ترد؟ أراك ترتدي زيا أزهريا؟ هل تعلم أن كثير ما تصدى الفتوى في الأزهر من تلاميذ الشيخ؟ خلاص بقى، لا مش بلاش هذه عشان ما يتروش رقبتنا ورقبته. يعني نعم، تفضل أستاذ. نعم أصحاب نعم أصحاب الخوارج، لا الخوارج تراهم يحاولون الانتقاص من العلماء وإسقاط العلماء، لكن الله لا يمكن لهم في ذلك. إحنا جلسنا كتير جدا نبحث عن إيش؟ وأرى خلط أرى أنا أقول بقى أرى أن تجلس مع كنتاكي وتعلم الخلطة السحرية هيكون أفضل ليك. أسكت بقى، تفضل شيخ، كما كنت ترى فاجعلنا نراك تجلس مع كنتاكي وتسكت. تفضل شيخ، والله العظيم ليتنا نتعلم العلم والصدق. تفضل. الحمد لله. تفضل.
قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة، قال فصل بيان النجاسات وإزالتها. ثم قال رحمه الله والحيوان
بيان النجاسات. فين الولد الطويل اللي بيكتب؟ انت جالس معانا في الدرس ولا مش جالس؟ طب انا اسف شيء، انا اضمن
هذا هو اصلا
بايظ. لا انا اضمن والله، حتى ولو كان انا اضمن. لا خلاص امسح بقى، ده تمسح للصبح، حط ده وقع عليه ما كتير. عم شيخ خلاص انتهى امره، انا اضمنه والله. فوق ماشي خلاص ماشي.
قال والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما، والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد والآدمي، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات احداهن بالتراب.
نعم.
ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإذا خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
طب هذه المسائل مهمة جدا، 3 مسائل نتكلم عنها، وتكلم على الكلب والخنزير، وقلنا الحاق الخنزير بالكلب فيه نظر، وبينا أن الراجح الذي ندين الله به عدم الحق النجاسة المغلظة المتوسطة المخففة، النجاسة المغلظة المغلظة. طبعا هتكتب إزالة النجاسات فوق في الوسط، إزالة النجاسات المغلظة لعاب الكلب. سائر النجاسات تخليل الخمر في السهم الثالث. ماشي ماشي ماشي، اللي هي متوسطة الثالثة هنا تخليل الخمر، هذا معها في السهم الثالث مش مهم، إزالة النجاسات تخليل الخمر. نعم الكلب والخنزير. قال والميتة، إلا الميتة صح؟ أو قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد، إلا السمك والجراد وإلا الآدمي. يبقى عندنا هنا قال الكلب والخنزير نجس، إلا هو قال وتحريم الميتة، إذن كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة. فإذا أخذنا القاعدة الكلية كل ميتة نجسة، فلا بد أن تصف الميتة حتى تعلم هي ميتة أم لا، لأنها خلاص أنت عندك كل ميتة نجسة، وكل نجس حرام أكله وحرام بيعه وحرام شراؤه في المذهب وفي غيره عند جمهور أهل العلم. كل ميتة، فما الميتة؟ الميتة هي التي أزيلت حياتها بغير زكاة شرعية، يبقى متردية نطيحة، نعم غرق هدم، يبقى كل ما أزيلت حياتها بغير زكاة شرعية، ويدخل مع ذلك المتردية والنطيحة، ويدخل مع ذلك ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به وذبيحة المجوسي، لأن المجوس قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائح. وكذلك ذبيحة المحرم. نعم المجوسي قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب في مسألة أخذ الجزية غير ناكح نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فذبيحته ميتة وذبيحة المحرم ميتة عند العلماء لأن المطلق لا يقتضي ليش الفساد عند الجمهور، وذبيحة المحرم عندنا في المذهب أنها ميتة. وأنا أقول بأدين بقول أدين الله بقول المزني، يعني إذا كان في ذبيحة محرم أو ميتة أيهما يأكل وما عنده طعام مضطر؟ قالوا الميتة، لأن الميتة جاء الشرع بإيش بجوازها، أما المحرم فلم يأتي. أنتوا فاهمين؟ المزني يقول لا أكل المحرم، لما؟ لأنه قد لا يطبق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، وهو مسلم وهذه ذبيحة مسلم أصلا، هي ليس مجوسيا ولا هو. إذا كانت ذبيحة أهل الكتاب على ما فيه من الكفريات ذبيحة مقبولة، فكيف بالمحرم؟ لكن المحرم يأسم للجهة المفكة، يأسم. علي صوت مع الصيد، هو الكلام مع الصيد، مع ذبيحة المحرم مع الصيد. لا 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 لا، الكلام على الصيد، الكلام على الصيد نتكلم فيها. هل المطلق نهي يقتضي الفساد؟ هم يقولون بذلك. فقال وأيضا ما ذبح بغير آلة الذبح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الذبح بالإيش بالظفر. فالعظم لا يجوز الذبح به، وكل ذلك ميتة. وقال علماؤنا والعلة في تحريم الميتة، في تحريم الميتة احتباس الدم فيها، والعلة في تحريم الميتة احتباس الدم فيها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة، فكان في حديث ابن عباس شاة ميمونة، فلما يعني أمرهم بالاستفادة منها قالوا إيش إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. قول النبي إنما حرم أكلها فيها لفتة انتباه إلى جواز الانتفاع، فيها لفتة الانتباه إلى جواز الانتفاع. ونحن نباين بين الميتة أكلا وشربا وبيعا وشراء وانتفاعا. وقول النبي عندما في حديث جابر إن الله حرم بيع الأصنام والخمر والميتة، نعم يعني هنا لما قالوا له أرأيت شحوم الميتة، قال لما قال لا ما قال لا على الانتفاع، لكن هو قال لا على إيه البيع والشراء، البيع والشراء. يدخل بذلك العظم والشعر والصوف والوبر. طبعا العلة عندنا في دخول العظم والشعر والصوف والوبر هي أنه تحله الحياة، وحلول الحياة بأمرين في الفلاح الوقت، وحلول الحياة بأمرين فضل أستاذي الله يرضى عنك يا رب أستاذ جمعة، حلول الحياة بأمرين بالنمو وإيش والألم الحس. يعني لذلك العظام تحله الحياة. نعم النص سكينة قالت النص هل انتفعتم بها دلالة على إيش لفت الفعل الانتفاع. والنمو الشعر بيتنامى، صحيح لأنه ممكن يقول لك أي ألم، طب خذ الخصلة خصلة من خصال الشعر وجنبها واشدودها وحدها تشعر بألم، يبقى الشعور بالعصب اللي هي متعلقة به. نقول له إن لم يكن ونتنزلنا معك أنه لا يشعر بألم، لكن الشعر يتنامى والنمو علامة حياة. لذلك هم قالوا الشعر والوبر والصوف، طبعا هذا فيه نظر طبعا، لأنه قال الله تعالى من أوبارها وأشعرها أساسا ومتاعا ومتاعا إلى حين على قول الجمهور، لكن قول الشافعية في هذا فيه قوة، قول الجمهور في هذا قول الشافعية فيه قوة. قال إلا السمك والجراد، يعني كل ميتة لا يجوز العشاء يجوز تأخرها والعلم تبقى فيه فلا تؤخره، لا تذهبي حتى أو لا تذهب حتى يعني تنتهي الدروس. قال إلا السمك والجراد. قال السمك ويقصد بالسمك المصنف هنا قال السمك ويقصد بالسمك كل ما في البحر، لأنه هناك مسميات كثيرة، هناك السمك الحوت، هناك القرش، هناك التمساح، هناك كلب البحر، خنزير البحر، ثعبان البحر، صح، وفي فرس البحر، ولا ما فيش فرس البحر، فرس البحر. فهو قال بذلك يريد يعمم، إلا السمك والجراد طاهرتان بالإجماع. سنصلي، نحن سنصلي المغرب، المغرب له وقتان، قال والمغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ونحن ما زلنا فضلا، ومعنا عداد أخ مسك الوقت لا نخاطر به كما قلت. إلا السمك والجراد طاهرتان بالإجماع. وقبل الإجماع حديث كما رواه أحمد، كما رواه في أصحاب السنن وأحمد، وأيضا البيهقي في السنن الكبرى، من لم يطلع على السنن الكبرى فلا يعد نفسه من الطلبة، وسامحوني، من لم يطلع على السنن الكبرى فلا يعد نفسه من الطلبة. أنا أقول له حتى لا يكبر عليه الأمر، من لم يطلع على معرفة السنن والأثار لم يكن من الطلبة، لا سيما الشافعية، أنا أتكلم على ذلك. ولذلك الإمام الذهبي قال ومن ضم إلى 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 كتاب ابن قدامة وابن حزم السنن الكبرى صار من أفقه الناس، صار من أفقه الناس، استجمع فروع العلم. البيهقي قال جاء الحديث عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا، والمرفوع ضعيف، والموقوف أصح، ونحن لا يخالفنا الموقوف والمرفوع. حي هذا نسيخ رضي الله عنك. الموقوف له حكم الرفع، عندما يقول ابن عمر أحلت يبقى هنا نقول من الذي أحل ومن الذي حرم، من النبي صلى الله عليه وسلم. أحلت لنا ميتتان ودمان، إلا السمك والجراد، قال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. والحديث صريح عن أبي هريرة في السنن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، أكمله الحل ميتته، ده تصريح، تصريح أقول الآن، هو الطهور ماء الحل ميتته، والجراد لله ليس له نفس سائلة أعتقد، والجراد السمك والجراد والكبد والطحال، دمان، دمان حلهم الله جل في علاه. حتى الدم النجس الممنوع من استخدامه هو الدم المسفوح، والدم المسفوح هو أي دم الذي جرى على الأرض، لكن الدم الباقي في العظم، الدم الباقي في اللحم ليس بنجس لمشقة الاحتراز. لذلك عائشة كانت بتقول البرمة كان يعلوها إيه؟ تعلوها الدماء، هو اللحم، البرمة تعلوها الدماء ويأكلون، ليس بنجس. يبقى إذن حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، هذا مستثنى. وإلا الميتة، إلا ميتة الآدمي، إلا ميتة الآدمي، في قول المصنف إلا ميتة الآدمي يستفيد منها، يستفيد منها إفادة. وش الإفادة يا أستاذ أيها الواقف الطيب؟ مش أنا قلت لابد تدور مع كلام المصنف، إلا ميتة الآدمي فيها إفادة، أن هؤلاء القوم ناس يستوعبون الأدلة في رؤوسهم حتى يكون المتن سعيد. ما أبو عمر العموم، العموم لما يقول ماتت الآدمي أدخل المسلم والكافر، أدخل المسلم والكافر، لكن سيشكل عليه. طبعا الدليل على العموم هو قول ربنا العلام في كتابه القرآن ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم هو الكافر والمسلم، ولقد كرمنا بني آدم. انت المقاتلات بين اهل الاسلام واهل الكفران، ما النبي ما قلتش بعد كل مقاتله اغتسلوا، الحل من الزواج بالكتابيه ما يقال قبلت يدها اذا بغسل فمك، مفهوم. لكن يشكل علينا على مقال الظاهريه طبعا قول الله تعالى انما المشركون نجس، ويشكل علينا ايضا المفهوم للمنطوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، مفهومه الكافر ينجس. فنقول هنا المفهوم غير مراد، الكلام هنا على الغالب، قول سلم سبحان الله المؤمن لا ينجس خرج مخرج الغالب. وقول الله تعالى إنما المشركون نجس يقصد بذلك نجس العقيدة، نجس العقيدة. وإلا فشارب سلم من إيش؟ مزادة امرأة نصرانية يهودية. فبعيدا نعم هو طبعا المؤمن لا ينجس جاء في سياق الجنابة، والجنابة حدث ثلاثة نجاسة. نحن نقول أيضا أصلا السياق جاء أنه يجلس معه، يجلس معه في هذا الباب. نعم أقول قال إلا ميتة الآدميين، وهنا على التعميم إلا ميتة الآدميين، عمت الكافر والمسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية جاءت على كلام في الإسناد لا تنجسوا موتاكم، لا تنجسوا موتاكم، يعني لا تقول أنه أتنجس تقول يطلب منه الغسل على أنه نجس وليس بنجس. مش قال يعني حتى ابن عباس في رده أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال لا تنجسوا موتاكم. لا يغتسل من إيش؟ صلاة النجاسة على ما يغتسل في هذا الباب. نعم قال إلا السمك والجراد وإلا ميتة الآدميين. وكما قلنا العموم قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وأما حديث سبحان الله المؤمن لا ينجس فيه إيش؟ قال القول في النجاسة المغلظة، لأنه بعدما قال إلا الميتة وإلا الآدمي إيش قال؟ يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات. هذه مسألة عظيمة، وهذه تسمى إزالة النجاسة المغلظة، إزالة النجاسة المغلظة. والنجاسة المغلظة هي ولوغ الكلب، النص جاء بذلك. إدخال الخنزير معه على الإلحاق، وباب الإلحاق يحتاج إلى إلى مطابقة، والرابط يكون صحيحا. أصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب. هذه الرواية جاءت في البخاري في مسلم بعدة روايات وفي السنن، أولهن بالتراب، أخرهن بالتراب، إحداهن بالتراب، عفروا الثامنة بالتراب، كلها لها أبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن أحدكم، وقال العلماء الطهور لا يكون إلا من نجس أو حدث، ولا يمكن الحدث على الإناء فما يبقى إلا النجس. ويؤكد ذلك سياق الحديث قال فليرقه، فليرقه، وإراقته إذهاب إفساد للمال، والأصل عدم إفساد المال إلا أن لا يصلح، فيثبت بذلك النجاسة. لأن الله لأن النبي يعني ما أمر بإفساده، ما أمر بإسكابه إلا لفساده وإلا لنجاسته. طهور إناء أحدكم أن يغسله سبعا، لنا مسائل في هذه المسألة في المذهب. أولا السبع، قال عفروا الثامنة بالتراب، قالوا سميت الثامنة لاستعمالها كأنها مستقلة، والتراب هي غسلة مع غسلات الماء. دي المسألة الأولى، وهذا نخالف فيه المذهب لأنه خالف ظاهر الحديث. ده قالوا عفروه الثامنة، حنبلة أسعد بالدليل عفروه الثامنة، فأنت الآن أولت. والقاعدة عند التعادل وعند التعارض والتراجيح إيش؟ الحقيقة تتقدم على المجاز. قال عفروه الثامنة وسماها ثامنة، فتكون واحدة مستقلة، يبقى غسلة بالتراب مستقلة. هذه المسألة الأولى خلاف المذهب. المسألة الثانية قال إحدهن أولهن أخرهن عفروا الثامنة، ما فيش خلاف ولا اضطراب، لا اختلاف ولا اضطراب. عندما نقول بالاضطراب في الاختلاف لا، لأنه قوله أولهن أخرهن ما في ما في ما في تعارض، صحيح ولا لا؟ إحدهن أيضا ما في تعارض، لو قال إحداها صح ولو قال إحدهن صح على المجموع الإفراد، قال إحداهن ما في اضطراب يبقى عفروا الثامنة، نقول الثامنة أيضا ما في اضطراب، لأنه ما يقصد الثامنة تكون الأخيرة، يقصد أن يقصد الثامنة أنها غسلة مستقلة بالتراب. وكما قال النووي وغيره في صحيح مسلم وغيره قال والمقصود في ذلك هو جماع التراب مع الماء، اجتماع التراب مع الماء، فتغسل يكون الغسلة الأولى تراب، الغسلة الأولى تراب، ثم تأتي عليها الغسلات الأخرى بالماء. هذه المسألة الثانية. تبقى المسألة الثالثة، عندك شيء؟ ما فيش أي اضطراب، وش اللي فيها؟ يعني أنت مخير بين الأولى والآخرة، ورجحنا الأولى على أن الآخرة ستحتاج إلى ماء آخر، فتتفق أولهن أخرهن مع إحداهن، فهمت؟ نعم نعم. العدد مطلوب، عدد واجب، لو 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 لم يغسل سبعا لا تطهر، لو لم يغسل سبعا لا تطهر، لو جعلناها الثامنة إذا كيف تستخدم الإناء حضرتك؟ سيلزمك أن تغسل بماء مرة ثانية، ما خلفت، هو بيريد أنها ثامنة مستقلة مش مع السبعة كما قال الشافعية، أنها مستقلة بذاتها، فهمت؟ ممتاز. طيب المسألة الثالثة في نفس الباب، طهور إناء أحدكم، قال إذا ولغ أجلكم الله، والولوغ من اللعاب، من اللعاب، ما هم الخروج، المهم البقاء، واللغ من اللعاب، من اللعاب. والمذهب قالوا وكل شيء كاللعاب، وكل شيء كاللعاب، يعني لو مسك بذيله لا يطهر الثوب الا بسبع وان تعفر ثمنه بالتراب، لو مسك بعرقه يعني انت بيدك هكذا جاء عرق عليك تغسلها سبعا بالتراب او على ثوبك. وراس وبوله من باب اولى، قالوا وإلحاق غير اللعاب باللعاب من باب أولى. لما؟ قالوا لأن اللعاب هو أشرف ما في الكلب، نكهة الكلب في فمي عظيمة، قالوا واللعاب أشرف ما في الكلب، فالإلحاق به ما كان من النجاسة من باب أولى، وهذا خطأ ولا ندين الله به، وهذا خطأ ولا ندين الله به، ونقول ممنوع أن يكون هذا من قياس الأول أبدا. واللعاب وإن كان الأشرف ففيه التغليظ، هذا جاء تعبدا، إشارة إلى التعبد، مع أنه ظهر، ظهر في الأونات الأخيرة، ظهر بأن اللعاب هذا يأتي بإيش؟ الدودة الشريطية في هذا الباب، لكن نحن نقول كان في الأول على التعبد، فإلحاق البول والروث والعرق به إلحاق ليس بسديد. ولذلك إنه يقال هناك وجه شاذ في الشافعية، عند الشافعية وجه شاذ، قال أنه يكفي فيه الغسل مرة واحدة كالنجاسات، كسائر النجاسات. لذلك النووي قال وهذا هو الأقوى من ناحية الدليل. رأيت كده في كثير من الشافعية يموتون من النووي، يموتون أصحاب الببغاوات يموتون من النووي، وقالوا الوجه الشاذ، نقول الوجه الشاذ هذا عندك عند المتأخرين أصحابك، لكن عند أهل العلم الذين قواهم الله بالنظر في الدليل والأخذ به، وأنت ببغاء تسكت تسكت أنت لا تتكلم، فإنهم قالوا أن الأقوى دليلا في هذا الباب أنه عدم الإلحاق، لا سيما وأن الإشارة في الأمر على التعبد، عدم الإلحاق لا سيما وأن الإشارة في لأنه غسل النجاسات مرة واحدة ده الأصل. فأنت جاءك الدليل على خلاف الأصل، إما أن تأتي بعلة محكمة وإما أن تقول ألجأني لذلك التعبد فلا إلحاق، وده التأصيل العلمي. ولذلك من قوة الدليل لا 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 تلحق ال 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 العرق ولا البول ولا الجسد باللعاب. فإذا مسك الكلب أجلك الله، إذا مسك الكلب بالذيل أو بالعرق فلا ليس لك أن ليس عليك أن تغسله سبعا، بل هي مرة أو مرتين أو ثلاث. قال الكلب والخنزير، وألحق ولوغ الخنزير بولوغ الكلب، وهذا إلحاق بلا دليل، إذ الأصل عدم الوجوب في الغسل سبعا، وأنت نقلتنا عن الأصل، الشافعية نقلونا عن الأصل، وش الدليل؟ قالوا الخنزير أنجس، قلنا وش الدليل على السبع؟ خلاص تنزلنا معكم الخنزير أنجس. طيب إذا كان الخنزير أنجس فغسله يكون بالمرة والمرتين والثلاث على التأصيل العام. أردتم أن يغسل من ولوغ الخنزير سبعا لابد أن تأتوا بالدليل، أين دليلكم؟ ما في دليل. لذلك يمنع الإلحاق، يمنع الإلحاق في هذا الباب. نعم. فيغسل طبعا هنا عندنا وغسل ولوغ الخنزير سبعا قولان في المذهب الجديد المعتمد، سبعا إلحاقا بالكلب، إلحاقا بالكلب. وهذا المعتمد. وأما القضيب فقالوا يغسل كسائر النجاسات، وهذا الأقوى دليلا وهو الأصل. ما دام جاء الأصل فوجب عليك إيش؟ منع الإلحاق إلا أن يأتي الدليل. وأين الدليل؟ ما في. أين الدليل؟ نعم. فيكون الخروج على المذهب هذا هو الأحق، وأن القديم أقوى من الجديد دليلا. وحقيقة الأمر أن النووي قال هو الأصح، إذ الأصل عدم الوجوب. وما دامت المسألة ترجع للنظر، ما دامت المسألة مبناها على التعبد فلا إلحاق، ما دامت المسألة مبناها على التعبد فلا إلحاق. نعم. لو إيش؟ الوجوب طبعا، لانه باللعاب، يعني انه تخصيص للعاب مؤسس للتخصيص باللعاب طبعا. لو جاء كلب طيب ومس بجسده الثوب يغسل مره واحده، بلسانه لابد يكون في لعاب، اللسان لابد يكون في لعاب. نعم. سناتي حتى بالفروع في هذا الباب. والغسل يكون بالتراب ويتفرع على ذلك فرع، هل ينزل الصابون والأشنان مكان التراب؟ هذه مسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول ينزل منزلة التراب، الأشنان الصابون، طبعا حقيقة الأمر في الواقع مع التمرس لا شيء ينزل منزلة التراب. قالوا ينزل منزلته، وقالوا لأن هناك ما ينزل منزلة الحجارة في الاستنجاء يعمل عمله، لكن التراب لا يعمل عمله غيره. الثاني وهو الأظهر والصحيح، أو هو الأظهر، لا يقوم مقامه شيء. القول الثالث جمع بين القولين، قال لا يقوم مقامه شيء إلا أن لا يجد تراب فيستخدم شيء غير التراب. فرع أخير حتى يعني ما أطيل عليكم للصلاة، لو ولغ التلت وسط إذا وجد التراب لا يستخدم غيره، لا يجوز. وطبعا هذا معناه أنه إذن لما تقول يستخدم غيره هذا وجودي هو غير مؤثر، وهذا خطأ بين. القول الأول هو صحيح، لا يقوم مقامه شيء. القول الثالث قال إن وجد غير التراب لا، إن لم قال يقوم مقامه إن فقد التراب، إن لم يجد التراب يقوم مقامه غيره، لكن إن وجد لا يقوم مقامه غيره. فهمت؟ قلنا يبقى إذن أنت ما جعلت المحور النقطة المحورية في التأثير على التراب فيكون الصحيح. وصحيح الأول وهو أنه لا يقوم مقامه شيء، التراب لا يقوم مقامه شيء. يبقى إذن الغسل حتى نصل إلى الطهارة لابد من التراب، غسلة ثامنة مع سبع غسلات، هذا في الإناء وفي الثوب وفي غيره، خلافا لمن؟ حنابلة الذين جعلوا قوقع المسألة حوصلوها فين؟ في الإناء. هو الإناء هو المسألة، الإناء مؤثر؟ الإناء ليس مؤثرا. نعم. فرع لو ولغ الكلب أكثر من مرة في الإناء أو اجتمع كلاب أجلكم الله على الإناء، فصحيح نقول في دقيقتين نصلي إن شاء الله. لو ولغ أكثر من كلب وولغ الكلب يغسل سبعا ويعفر ثمنها بالتراب، يعني لا يلزم التعداد، لأنها اجتماع نجاسة جاءت فيها التصريح بالسبع مع التراب، فمهما كانت الكسرة أو القلة فإن الحكم واحد. يبقى فرع وهو إذا أدخل الكلب رأسه في إناء، إذا أدخل الكلب ولا مسحوق الغسيل لا يغني عن التراب، مسحوق الغسيل لا يغني عن التراب، يعني الولد الصغير لعب بالكلب والثوب موجود، تضع في الغسالة السبعة وتضع مسحوق الغسيل، لا يجزي، لا بد من التراب. نعم. كلب أجلكم الله أدخل رأسه في الإناء وأخرجه، يعني الإناء فيه يسير من العصير من الماء، أدخل رأسه وكذا وما تدري هو شرب ولا ما شرب، ولغ ما ولغ وأخرج رأسه، في أهل يغسل أم لا يغسل، في تصور الأحوال، خرج فنظرنا إلى فمه يابسا، ده بالتأكيد أنه إيش؟ لم يمس الماء ولم يلغ، طالما يابسا، لأنه لو ولغ يبقى شرب، يبقى لابد من ابتلال. طيب خرج واشتبه علينا هو يابس أم فيه أثر الماء، هذا اسم الشك. وعندنا قاعدة تروي الشك على اليقين لا يستلزم حكما. نعم. في هذا الباب الآن ممكن لو قلنا الحاضر المقدر على المبيح لأنها عبادة واحتاط فيها عرضتها مسألة تروي الشك على اليقين، لما ألزمه ده نقول يقدم الحاضر على المبيح عند المحكمات لا المحتملات، انت فهمت؟ يعني تطبيق قاعدة الحاضر على المبيح عند المحكمات لا المحتملات، فهمت؟ نعم، ما يكونش مشكوك فيه، هذا تروي شك، هذا شك. نعم. طيب احنا سنصلي ان شاء الله ونكمل، لكن اخونا الفاضل بيكتب يقول اخي انا بتكلم مع الشيخ وبعت لي بيان عليه في هذا المحسن، قال وزدنا نعتراض على شيء كان في عموم التسفيل للمخالف وذكرنا المخالف أبين وذكرنا المخالف أبين. طب أنا هجاوب إيه؟ ما هو مسك وطحن، هو محسن أبين في 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 أن السياق سياق تناظر حتى وإن غاب الخصم، ولأن تخصص مع تخصيص مع عمامته وهذا تراجع منك بينما كان عليك أن تعتذر فيه لشيخ ابتداء واعترافا. هو يا ابن الحلال أنا أقول لك يا أحمد، إن كنت تريد أصلا حقا النصيحة كان عليك أن تتصل بي وما ما لا تبديها علانية، سأقول لك بقول الشافعي أنك إن أردت النصيحة لي علانية أردت الفضيحة، ومع ذلك أنا لا يهمني، أنا ببين أدبك، لو كان حقا كلامك عن أدب كان عليك أن تتحمل وتتصل فيا وتقول لي طب لو فعلت والتنازل له غير، فهمني؟ أدي أول شيء أنت أخليت بيه. الأمر الثاني يا حبيبي، وأنت تتكلم عن هذا الباب وأنا أعطيك من الحلاوة من السلف، كان أول ما يبدأون به يردون على أهل البدع والضلالات، وأنت لا تدري أهل البدع والضلالات كان فعل الإمام الشافعي مع بشر المريسي من أنفع ما يكون في هذا الباب، ومع حفص الفرد والدارمي مع بشر المريسي، هذه مجهودات العلماء في الرد على أهل البدع. فأنت ما كنت تعلم، ونحن ما سفهنا إلا رجل يعني يكذب العلماء ويسفه العلماء ويأتي على عالم نبيل يقول له يا كذاب وسب العلماء وانتقص من قدرهم، فأنت الآن إما أنت راضي بأنه بيسفه العلماء ويكذبهم، ها تكون أنت مثله، وإنما أنت مش راضي ومؤدب وعايز المسألة في الأدب يبقى اختصها به وبعد ذلك تكلم في هذا الباب. بيقول خلطة أنا قصدت ولا سردي عنيت أنت، وعلى فكرة أنا عقيدتي في الأسماء والصفات إقرارها وإمرارها عقيدة ضالة. أهو كشفت عن أمرك يا أخي الكريم، أنت أشعري صلبة أهو الآن. إقرارها وإمرارها ده ما يدخلش علينا يا حبيبي، إقرارها وإمرارها لابد أن تقر بها معنا طيب وتمر كيفا. ما فيش إقرار وإمرار، إقرار مع معرفة المعنى وإثباتها. وهذا الكلام كلام الأشاعرة المفوضة، يعني أنت أصلا بتأخذ بيش بالجويني والخطابي وأيضا البيهقي، أرأيت أو مع معنى أن تقول بذلك وعدم التفكر في ذات الله، هذا المطلوب الكافي عندنا غيب، سلمنا لله أمنا بالله وما جاء الله على مراد الله. فانظر أرأيت أنت حتى عقيدتك، تعال تعلم منا ونحن نقبل يدك على ذلك. وما وأنت من أدبك تقول إنك قلت خلطة الكنتاكي فيها تهكم، نعم لأنك دخلت تسيء تريد تنتقص من القدر بإيش؟ بنوع أدب. ولو كنت مؤدبا حقا لاتصلت بي خاصة ولا قلت لي نصيحة وانظر هل هقبلها أم لا، لكننا تأدبت مع 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 ما أتيت به أنت أدبا وسكت لك وسمعت. فلما وجدتك بتتكلم وتسيء الأدب كمان وتقول في خلط، طالما أنت قلت خلط هنا الآن قلت لا أنا ما أقصد، ممتاز رجعنا إلى قولك، لأن لازم القول إيش ليس بقول. والأمر الثاني كنا سنقول لك ما دمت جئت على الملأ يبقى لابد أن تكون مهذبا مؤدبا في العبارة، وإن لم تقصدها لما تيجي تقول لي أرى خلطا أنت إيه دي بحاجة اسمها أنك شمخت بأنفك وأن أنت عندك بحرية نهرية العلم وترى منا اختلاط في الأدلة، وطبعا أنت فاضي ولا عندك ولا شيء أنت فاهم، فهذا امتلاء منك. فأنا أعلمك بقى كيف تتكلم، أنا إن دخلت ولا كنت عالما أقول رحمك الله المسألة كذا وكذا، ماذا يكون فيها رحمك الله بأدب المسألة. لو كان خالفنا رجل مبتدع وأردنا أن نرد عليه وكان في درس عام ماذا نفعل؟ لأنك إن لم ترد على أهل البدع ماذا سيحدث؟ سيخربون على الناس عقائدهم والأغمار الأغرار سيأخذون منهم. هذا الأدب حبيبي، هذا الأدب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس معهم ويكلمهم عن لبيد أو عن غيره أو عن اليهود ماذا كان يفعل؟ لما كان يتكلم عن الأوثان وعباد الأوثان يسفه الأحلام ولا ما يسفه الأحلام؟ الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، ولو أردت الخير لوجدته لكنك أردت وراء ذلك، فالله أعطاك ما وراء ذلك. فقلت لك كان أولى بك أن تتصل وأبين لك هذا الباب. خلاص خلينا بقى في العلم أفضل من ذلك. أنف الكلب في بعض المطارات تلمس الملابس، لابد من غسلها، لابد من غسلها مرة الأنف. طيب الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.